الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
الشيخ محمد، بعد أن عرفنا أشياء كثيرة عن الحج ونسكه وعرفنا أيضا الإحرام وصفته، نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي محظورات الإحرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام، وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام وحال الحل، وإليها أشار الله بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره، تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره. ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل. فمن محظورات الإحرام الجماع، وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا، ودليله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول للحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية بدنه يذبحها ويفرقها الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه. ومن المحظورات أيضا المباشرة لشهوة، والتقبيل والنظر لشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظوراته أيضا والمحرمة فيه الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظوراته أيضا الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن أو في الثوب أو في المأكول أو في المشروب، فلا يحل للمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة: فما لا تحنطوه، والحنوط أطياب يجعله الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب عليه إزالته، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كنت أنظر إلى وبيس المسك فيما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاء. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المسلم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاء، إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لا يجد عليه فليلبس، ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين. وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، الكوت والفنيلة والصدرية والغفرة والطاقية والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه. وأما لبس الساعة والخاتم والكمر وسماعة الأذن ونظارة العين والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء. وليعلم أن كثيرا من العامة فهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك، ظن منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العارف المعروفة. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، يتبين لك أن الإنسان لو تلفت بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه، فلو جعل قميص إزارا لفه على ما بين صدرته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص. ومن المحرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغطرة. فأما تغليل الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه يديه عن رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تغليله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وأسامة وبلال أحدهما آخذ بحطام ناقته والثاني غافر ثوبه أو قال ثوبا يظلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ولا يحكم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد به التغطية وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي مسلمة. فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه. وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق السافر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك. ومن محظورات الإحرام لبس الكفازين وهما شوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة الكفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس الكفازين لأنهما لباس، فهما كالكفين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل.
قلتم شيخ محمد أنه لا يستر أنه لا يضع على رأسه ملاصق كالغترة والطاقية، هل يشمل أيضا لو وضع مثلا قطعة ورق أو كرتون أو مثلا بطانية على رأسه؟
نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تبرير رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره.
أيضا قلتم بالنسبة للمرأة أنها لا تلبس البرقع، ولكن إذا حضرها
النقاب
وهو البرقع طبعا.
لا، النقاب غير البرقع،
إذا نريد تفصيل لأنها معظمها أن النقاب هو البرقع.
البرقع أخص من النقاب، لأن النقاب حمار مرتعد يتدلى من حمار رأسها ويفتح لعينيها، أما البرقع فإنه قد فصل بالوجه خاصة.
نعم.
وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب.
لكن هل يجوز للمرأة أن تلبسه؟
لا يجوز، لأنه إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى.
نعم. أيضا قلتم إذا حضر الرجال فإنها تستر وجهها، هل تستر وجهها بالنقاب أم بمثلا شيء لها أو؟
لا بغير النقاب، تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية كاملة.
أيضا بالنسبة لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا منها؟
نعم نذكره إن شاء الله. أما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال ولو قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم حد من بال وكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام. فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم أي من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصوم عن كل طعام كل مسكين يوما. هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل فإن العلماء يقولون يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا في الصيد.
نعم.
في حلق الرأس، وأظن أنني نسيته عند عد المحظورات، في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نفل، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء. وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذا نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا أتابعكم الله بهذا. الشيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محظورات الإحرام، وعددتم علينا محظورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضا في تغطية الرأس في حلق الرأس. نود أيضا أن نكمل في هذا اللقاء ما الذي يجب على من ارتكب محظورا من هذا المحظور.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محظورات الإحرام، فذكرنا جزاء الصيد، وذكرنا ما يجب في الجماع أيضا، وذكرنا ما يجب في حلق الرأس، وأنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، وهذه الشاة توزع على الفقراء ولا يؤكل منها شيء لأنها وجبة جبرانا. النسك حيث انتهك الإنسان فيه ما حرم عليه فيه، وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، لأن الله تعالى ذكرها في ذلك حيث قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أهل العلم: وهي واجبة في أهل فدية الأذى، واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، وجزاء الصيد، لأن في الأول بدنة وفي الثاني المثل أو ما يقوم مقامه. فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا، كل المحظورات التي فيها فدية فديتها فدية الأذى، فدخل في ذلك لبس القميص والسراويل والبرانس وما أشبهها، وتغطية الرأس بالرجل، تغطية الوجه للمرأة، والطيب والمباشرة وما أشبه ذلك. هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات.
طيب، إذا عرفنا حكم أن ارتكب محظورا بالنسبة لهذه المحظورات، هذا بالنسبة إذا كان عالما، لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا بالمحظورات ناسيا أو جاهلا؟
الجواب على هذا أن نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام.
لا،
منها ما لا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح، قالوا إن هذا ليس فيه فدية. ومنها ما فدته في فدة الأذى، ومنها ما فدته بدنة، ومنها ما فدته جزاء. وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من 3 حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال ترتب عليه الإثم وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه فدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه، فمتعمدا عالما ذاكرا فإنه يجب عليه الفدية ولا إثم عليه لأنه معذور. وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النهم. فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف، فما عداه من باب أولى. وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء أصلا. نعم.
حتى ولو كان جمع.
نعم ولو كان جمع.
طيب شيخ محمد، ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟
تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به.
لا.
سواء فعله لحاجة أو لضرورة أو لغير حاجة ولا ضرورة.
لا.
فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر، لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاة إلا بثوب طاهر. ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب الإحرام فيحتاج إلى غسل، فهنا يخلعه ويلبس ثوبا ويلبس ثوبا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. ومثال ما لا حاجة له في ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة أن يبدو الإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب، فله ذلك ولا حرج عليه.
نعم. كثير من الناس يرى أن
لا حرج عليه إذا غيره ما يجوز لبسه.
لا. ترفه مثلا في المحرم أو ممنوع من المحرم إذا رأينا أنه لا يحلم مثلا لا يقلم الظهر أو لا كذا إلى آخره، لكن هل يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة؟
المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجد، ويجوز له أيضا أن يترفه بالكنديشن وشبهان وغيرها من أسباب الراحة. وأما قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقلم أظفاره، وقاسوه على حلق شعر الرأس لجامع الترفه، فهذا أمر ينظر فيه وليس محل إجماع من أهل العلم.
طيب بالنسبة للمحرم والنبات الذي ينبت في مكة المكرمة في الحرم، ما حكم قلع هذا النبات أو التعرض له بشيء من الإتلاف؟
النبات والشجر لا علاقة للإحرام بهما.
لا.
لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم، فما كان داخل أعمال الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنه لا يغسل أخلاها ولا يغض شوكها، فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره. وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجرة في عرفة ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى، لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرض ولو كان فيها أعشاب، إذا لم يقصد بذلك إتلاف الحشيش الذي تحته، لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصد، فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه، فإنه ليس عليه فيه شيء.
نعم. الشيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية تحدثتم عن الإحرام والتمتع على صفة خاصة وذكرتم صفته، وإذا جاء إلى البيت وطاف تحلل من العمرة، وهنا ثم نبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية، نريد أن نعرف متى يحرم للحج في يوم التروية ومن أين يبدأ.
يحرم الحج في يوم التروية وهو لم يستعمل من الحجة، يحرم الحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويحرم ضحى ويذهب إلى منى ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما أسلفنا ذلك في بيان صفة الحج.
لا. لكن هل يلزم المحرم في يوم التروية أن يطوف بالبيت أو يحرم بالبيت؟
لا يلزم، لا يلزمه أن يطوف بالبيت ولا أن يحرم من البيت ولا يسمى له ذلك أيضا، لأن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانه، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه أو أن يطوفوا قبل إحرامه.
عرف الشيخ محمد في صفة الحج أن الحاج يخرج إلى منى يوم اليوم التاسع من الحجة محرم، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما الحكم؟
أولا عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح يوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة.
لا.
فلو أن الحاج لم ينزل في منى اليوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا، هذا سؤال أيضا من غير،
لا،
فهل يصح الحج؟ وجوابه على ذلك نعم يصح الحج، بدليل حديث عبادة بن مغرس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى فتحته. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيحا، لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع.
لا.
وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو أنه لو لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا؟
لا أقول لا، مثلا لو ما ذهب إلى عرفة مبكرا.
إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد فقد تم حجه.
نعم. يعني ينتهي الوقوف بعرفة
بطلوع الفجر يوم العيد.
شكرا لتعالكم الله لهذا. الشيخ محمد في أول لقائنا هذا نود أن نعرف متى يبدأ الوقوف بمزدلفة ومتى ينتهي وما حكمه.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقوف بمزدلفة الذي يعبر عنه أهل العلم بالمبيت بمزدلفة يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا يصح قبله، فلو أن حاجا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في مزدلفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر لقول الله تعالى فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فجعل محل ذكر الله عند المشعر الحرام أو وقت ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة. فيبتدئ المكث في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا إلى أن يسر جدا ثم ينصرف إلى منى. ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي أن يرفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعاف من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعت، وهذا أحسن من التحديد في نصف الليل. لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف، وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفيما أذن فيه.
لكن شيخ محمد، متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث أن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفا بها؟
نعم، ظاهر حديث عروة بن المغرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر بغلف الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه. والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل حيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر.
شيخ محمد، ذكرتم في صفة الحج الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر، ولا داعي أيضا لتكرارها هنا، لكن أيضا أشرتم إلى أنه يبيت بمنى، لكن ما حكم هذا المبيت بمنى؟
هذا المبيت بمنى ذكرنا فيما سبق أنه من واجب الحج، وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها.
أيضا نحن نرى الكثير، ولا إن شاء الله ليس الكثير، لكن نرى بعض من الناس يقلون من البقاء في منه ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة، فما هو المقدار الكافي للبقاء في منى أو المبيت في منى؟
المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفه ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أو مقتضى كلام الفقهاء أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة 11 والثانية 10، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى، ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا. والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد.
أيضا الحاج وهو يبقى هذه الأيام في منى 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن لا يريد أن يتعجل، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أثناء بقائه في منى؟
الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإفساء النصح إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد أدوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يحسن لغة من يخاطب فإنه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون أمينا عارفا باللغتين المترجم منها وإليها، عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمان. وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإغاثة الملهوف ودلالة الضائع وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف بالزمان والمكان الفاضل.
لا
هنا
بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل محرم في حال الحج وغير حال وغير الحج، لأن الأغاني المصبوغة في آلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الشعر والحرير والخمر والمعازف، قال العلماء والمعازف آلة له، ولا يستثنى منها إلا الضفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تنزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم.
في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين وثلاثة أيام، فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟
الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل، فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حكمة بينة في رميها، وإنما يفعل ذلك تعبد لله وذكرا له، وكذلك يرمي هذه الجمارات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وقال لتأخذوا عني مناسك.
أيضا بالنسبة للجمار نود أن تذكر لنا صفة رمي الجمار، إن ذكرتموها في صفة الحج لكن الهيئة التي يرمي بها التي يتبعها الحاج عند الرمي مثل عند الجمرة الأولى
الذي ينبغي الحاج إذا ذهب إلى رمي جمرة العقبة أن يكون ملبيا،
لا
فإذا شرع في الرمي قطع السلبية، هذا في رمي جمرة العقبة يوم العيد، أما في رمي جمرات الثلاث فينبغي أن يذهب بسكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل، وإن كبر في مسيره الحسن، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن ذكر الله تعالى التكبير، فإذا ذهب مكبرا فهو حسن لأن تكبيره هو مطلق، ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى الرمي، إنما يعتقد أنه مشروع مطلق. أما ذهابه بالخشوع وتعظيم الله فهذا أمر مطلوب، ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل حصى. نعم.
لكن هل هناك أدعية عند هذه عند الرمي رمي الجمرات؟
نعم، ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء طويلا، وكذلك بعد رمي الجمرة الوسطى، وأما بعد رمي الجمرة العقبة فلا يقبل.
وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعاء مخصوص؟
ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم.
نعم. طيب يا شيخ محمد، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟
لا، الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج إلا الطواف في البيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف في البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تعلمات الحاج غير أن لا تطوفي في البيت.
لا. طيب ما حكم رمي أو ما حكم غسل الجمرات أو حصاء الجمرات؟
لا يغسل، بل إذا غسله الإنسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
لا. شكرا. الشيخ محمد، في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من نسي شيئا من أشواط الطواف أو السعي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا نسي الإنسان شيئا من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريبا أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت ثم صرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء صرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط الثالث ولا حرج عليه.
نعم.
أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة طواف من جديد، لأن طوافه الأول لم يصح بكونه ناقصا، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق لطول الفصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد.
نعم.
وهكذا نقول في السعي، إنه إذا نسى شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسيه، وإن طال الفصل استأنفه من جديد. هذا إذا قلنا إن الموالاة في السعي شرط، أما إذا قلنا إنها ليست بشرط كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط الأحوات أن يبدأ بالسعي من جديد إذا طال الفصل، لأن ظهور كون الموالاة شرطا أبلغ من عدم كونها شرطا.
نعم. طيب، لو أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فماذا يفعل؟
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو في السعي فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقع.
نعم.
ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط، فإذا قدر أنه أقيم في الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مكانه ويسلم، ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه، وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد من يصافه، فإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه. وهكذا نقول في الطواف، لو أقيمت الصلاة وأنت من حذاء الحجر من الناحية الشمالية مثلا فإنك تصلي في مكانك، فإذا انتهت الصلاة فأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه، ولا حاجة أن تعيد الشوط من الحجر الأسود.
لا. لا. لكن هل يلزمه قطع الطواف أو السعي بالصلاة أو يجوز له جوازه؟
إن كانت الصلاة فريضة يجب عليه أن يقطع الطواف والسعي ليصلي، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع جماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة.